بسم الله الرحمن الرحيم. زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنعيش وإياكم مع الأنفاس المباركة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا القصص. هذه القصص فيها عبرة لأولي الألباب، فيها ذكرى وتذكرة. هذه القصص من الوحي الصادق، فيها لنا مثلات من أمم قد خلت، أفراد عاشوا عبر التاريخ وأحداث مضت، نقرأها نحن كي نأخذ منها العبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكان متآخيين على إيمان هذا وفسق هذا، لكن كانت هناك علاقة. فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا أقصر. وهذا جيد، أن المؤمن مع العلاقة ينكر ويقول: يا هذا أقصر، فيقول أي المقصر المذنب العاصي: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ ولا شك أن هذا جواب سيء، أن يواجه الآمر معروف الناهي عن المنكر بهذا. لكن حدث في القصة ما هو أسوأ من الطرف الآخر. قال: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، فقال له: ويحك أقصر. قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا، يعني عند الله، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكته. الحديث رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. في بني إسرائيل يوجد عباد وزهاد، ويوجد كذلك كفرة وعصاة كثر. هذه القصة من أيام بني إسرائيل، فيها صديقان متآخيان، أحدهما مجتهد والآخر مقصر، والمجتهد ينكر والمقصر يرد: خلني وربي. إلى أن حدث ذلك الموقف الذي جعل العابد يزل زلة عظيمة، ولئن كانت معصية الفاسق في تقصيره في حق الله وانتهاكه لحدود الله، لكنه لم يصل إلى الكفر. وهذا العابد وصل إلى درجة شنيعة من الكفر عندما حكم في شيء من اختصاص الله، وقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. كأنه هو الذي يتحكم في الداخلين، وفي الجنة من الذي يدخلها ويتألى على الله ويفرض أحكاما. الأمر كله لله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وما كان لعبد من عباد الله أن يحجر على رب العالمين، ولا أن يفرض عليه شيئا، ولا أن يقرر هل يغفر الله لفلان أو لا يغفر الله لفلان. فتكلم هذا المسكين على عبادته، تكلم بكلمة أخسرته دنياه وآخرته. قال الله للمتألي: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهب به إلى النار. ومن هنا يا أيها الإخوة والأخوات ندرك جيدا بأن التألي على الله والقول على الله بغير علم، والتحكم، زعم التحكم برحمة الله تحجر عن فلان وتعطى لفلان، أن هذا يوبق عمل الإنسان؟ من الكبائر الشديدة أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أشنع صور المتعدي أن يتعدى المخلوق على حق الخالق وينصب نفسه حكما، يتألى على أحكم الحاكمين ويستدرك على أرحم الراحمين، ويصنف البشر كأنه اطلع على الغيب واتخذ عند الرحمن عهدا وعنده دخول الجنة ودخول النار. لا يجوز أن نقحم أنفسنا أبدا في شيء بين الله وعباده، وهو من خصائص الله، ولا أن ننصب أنفسنا حكاما على عباد الله ونحدد مصائرهم. فكل من مات لا يشرك بالله شيئا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولا يجوز لأحد أن يقول فلان في الجنة وفلان في النار إلا من شهد له الشرع بالنار والجنة. ففرعون شهد الشرع بأنه في النار، إبليس شهد الشرع أنه في النار، أبو جهل شهد الشرع أنه في النار، وقارون وهامان وفلان وفلان. وهناك من شهد الشرع لهم بأنهم في الجنة كالعشرة المبشرين في الجنة. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، رواه مسلم. قال ابن الجوزي هذا المتألي جهل سعة الكرم فعوقب بإحباط العمل. قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، فهو الحاكم المتصرف يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، مصائر العباد بيده، لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل، له الخلق والأمر، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. فلا يجوز لأحد أن يجزم بالغفران أو العقاب لشخص إلا إذا حكم الشرع بذلك وجاء في الكتاب والسنة أن هذا معذب وهذا ناجٍ. لأنه أيها الأخوات لا أحد يعلم مشيئة الله وإرادته في عباده. لا أستطيع أن أقرر أنا ولا أنت من في الجنة ومن في النار. ويجب أن نحذر جدا من أن نخطئ في مسائل الكفر والشرك، والعاصي ربما يختم له بخاتمة خير، ربما يتوب الله عليه قبل أن يموت، وقد يكون بينه وبين الله طاعات نحن لا نعلمها والله عز وجل يغفر له بها. والقصة فيها فوائد كثيرة، منها أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد منه، ولم يخطئ العابد في نهيه عن المنكر بل أصاب، لكنه أخطأ الخطأ الشنيع بعد ذلك في الحكم. لابد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما ذكر ربنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن الناس من هو جاهل يحتاج إلى تعليم، فنعلم بالحكمة، نبدأ معه بالقواعد والأصول قبل التفاصيل والدقائق، نبدأ معه ببناء قواعد الإيمان والعقيدة في نفسه قبل الدخول في الأحكام التفصيلية، نبدأ معه بالأسلوب الميسر السهل. ومن الناس من يعلم لكن عنده معصية يحتاج إلى موعظة، فنعظه وعظا حسنا، ليس تقريعا وتوبيخا دائما، في تهديد وعيد وفي ترغيب وكذلك تشجيع. وهناك من الناس من عنده شبهات تحتاج إلى إزالة، فنحن سنرد وهو سيرد، ولذلك تكون عملية المجادلة بالتي هي أحسن. وهذه الآية تعم المدعوين سواء كانوا من المسلمين أو من الكفار. ومن الحكمة الدعوة بالرفق واللين، فإن انقاد بها وإلا انتقلنا إلى ما هو أشد. ولذلك فرعون بدأ موسى معه بالقول اللين، فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. لما أصر وعاند وكابر ورد الحق وجلب السحرة وحاول، وقال له في النهاية موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورة، يعني هالكة، اشتد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بالرفق واللين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالأسلوب الحسن في الدعوة له أثر على المدعو، والداعي الناجح هين لين رفيق يعامل العصاة معاملة الطبيب الحاني على مرضاه، فيدخل إلى قلوبهم وينتزع منهم أوصابهم. ويجب على الآمر المعروف والنهي عن المنكر أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام والتشفي، بل يكون مثل الطبيب كما قلنا الذي يعامل المريض ويحاول أن يداويه مشفقا عليه. وقد روت كتب التاريخ أن عالما رأى أناسا في سفينة نزلت من دجلة وهم يصفقون ويضحكون ويغنون وعندهم مزامير وأعواد، فقال أحد الناس: يا شيخ ادعو على هؤلاء أن يغرق الله سفينتهم. فالتفت الشيخ العاقل الفطن إلى القبلة فقال: اللهم كما أضحكتهم في الدنيا فأضحكهم في الآخرة في جنتك، يعني اهدهم كي يضحكوا في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، رواه مسلم. ولذلك لو أن العاصي رد على المنكر عليه ردا سيئا فإنه ينبغي أن لا تحمل المنكر الداعية الرغبة في الانتقام الشخصي على أن يرد عليه ردا غير شرعي، وعليه أن يتحفظ عند إنكاره للمنكر من الكلام الذي يكون وباله على صاحبه، لأن بعض الناس قد يحمله الحماس أن يتكلم على العصاة والمخالفين بكلام فيه سب وشتم ولعن. ومن فوائد القصة بيان خطر اللسان، وأنه قد يزل في كلمة تهلكه في الدنيا والآخرة. فهذا الرجل تكلم بالكلمة من سخط الله لم يلقي لها بالا هوى بها في جهنم. ما معنى لا يلقي لها بالا؟ كما جاء في حديث البخاري، يعني لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئا. وفي صحيح مسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن العجب أن كثيرا من الناس يسهل عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها في النار. فهذا العابد قد عبد الله ما شاء أن يعبده قد أحبطت عمله كلمة واحدة. قال النووي رحمه الله: وهذا كله حث على حفظ اللسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه، فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. فإذا لابد من التفكير ولابد من العلم، هل الكلمة التي سنقولها صحيحة شرعا أم لا؟ دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهو، أي أبو بكر، يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. من فوائد القصة بيان خطورة العجب وأنه يؤدي بصاحبه إلى المهالك. وهذا الرجل كان عمله قد أدى إلى نوع من العجب جعله يحكم على الناس ويقرر المصائر بزعمه، ويخبر أن الله لا يغفر لفلان، بالقسم والله لا يغفر لذلك الرجل. والعجب فيه إحساس بتميز النفس على الآخرين وافتخار وفرح بأحوالها ونحو ذلك. والمرء قد يعمل طاعة فيستعظمها في نفسه ويرى أنه قدم شيئا كبيرا يستحق أن يشكر عليه ويثنى عليه، ثم يتطور الأمر فيزداد غرورا حتى يدل على الله بعمله وكأنه صاحب فضل، وربما ازدرى عباد الله الآخرين وأنهم لا يعملون شيئا ويرى نفسه خيرا منهم، وهذا أس البلاء ومكمن الداء. فما هي نظرتنا إلى من ابتلي بالمعصية؟ هل هي نظرة تعالي فوقية؟ لا، ليست كذلك. هي نظرة شفقة ورحمة، أن هذا العاصي سيحرق نفسه بالنار فلا بد أن ننقذه، وليس أننا سننجو وهو هالك ونحن أهل الجنة وهو في النار. هذا لا يجوز. ولذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المهلكات فقال: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، رواه البيهقي وحديث حسن. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أوجبت عجبا واستكبارا. يعني بعض العصاة من غير المتمردين والمعاندين، يعني عنده شهوة ونفسه ضعفت وارتكب معصية، نظر إلى امرأة أجنبية، نظر في صورة محرمة، لكنه في نفسه يعتقد أنها معصية وهو نادم، فربما يؤدي وقوع في المعصية إلى توبة معاكسة ورجوع إلى الله. وآخر عمل طاعات كثيرة جعلته يشعر بالزهو والفخر وأنه عمل بشيء لم يأتي به الأوائل وأن له عند الله منزلة عظيمة، فهذا ربما يؤدي عجبه بنفسه إلى الانزلاق في جهنم، ويحتمل أن يكون التعيير بالذنب أعظم إثما من الذنب نفسه، لأن التعيير فيه نوع استعلاء واغترار وتكبر على من فعل الذنب. إذن تزكية النفس والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأنت تزدري أخاك المذنب قد يكون عنده انكسار بسبب ذنبه يحدث له ذلة وخضوعا، ويقف بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، وهذا الموقف قد يشفع له عند الله. وأنت صاحب الطاعة الذي ترى أنك قد عملت وبلغت وتعتد بعملك وتمن على الله وتحتقر خلقه، ما عندك مثل هذا الموقف، ما عندك انكسار، ولذلك قد ينجيه ويحبط عمل هذا الذي يمن. يسميه العلماء المدل، يعني المنان المفتخر، ويقولون: ما أقرب العاصي المنكسر من رحمة الله، وما أقرب المدل هذا من مقت الله. وذنب تذل به عند ربك خير من طاعة تدل وتفتخر بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما لليل وتصبح معجبا بعملك، لأن المعجب لا يصعد له عمل. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المدلين الذين يرفعون أصواتهم. ولعل الله أسقى العاصي بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك يا أيها العامل بالطاعة، لكن مستكبر وترى لنفسك المنزلة الكبيرة بها. وبعض الذين يدخلون في التدين ربما يصاب بشيء من هذا، فيتعالى على أبيه وأمي وإخواني وانظر لهم بنظرة الدون ويعاملهم بالجفاء والغلظة والتعالي، وأنهم فسقة مجرمون لا يستحقون عناية ولا لطفا ولا ابتسامة ولا لينا ولا رفقا. ولذلك لابد أن ننتبه، هذه قضية من السيئات التي تحبط الذنوب. ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والأعمال بالخواتيم، رب رجل يعمل ويعمل ويعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له فيدخل النار. على أننا أيها الإخوة لن ننسى في النهاية أن نذكر بخطر الذنب وسوء المعصية. ذاك العاصي كان مستحقا للعذاب، لكن الله أدخله برحمته الجنة، لكن من جهة العمل نفسه هو يستحق به دخول النار. ولا يمكن للعاصي أن يتكل على رحمة الله ويقول لي أنا يعني عندي انكسار وسوف أدخل الجنة، لا، لأن هذا استهتار بالمعصية، وهذا نوع من الاتكال المذموم. ولذلك الذنوب خطيرة، وإياكم محقرات الذنوب التي تجتمع على الرجل فتهلكه ويراها صغيرة، وهذه صغيرة وهذه صغيرة وفي النهاية يحترق بها. الذنوب خطيرة، المعصية خطيرة، والعاصي إذا أنكر عليه صاحب الدين يجب أن يقبل ويذعن ويرعوي ويتوب ويتذكر، ولا يجوز أن يجيب يقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا، ما لك دخل، ما لك شغل. لا، ليس في القصة ثناء على رد العاصي، لكن قصة فيها إثبات أن الله ممكن يسامح العاصي ويدخله الجنة بمشيئته، هذه جنة يدخل فيها من يشاء. ثم الله حكم أنه لا يدخل الجنة مشركا وكافرا، فلو كان هذا العاصي وصل الكفر والشرك لا يمكن يدخل الجنة، لأن الله حكم بذلك. لكن ما هو أقل من الكفر والشرك تحت المشيئة استحق دخول النار، ثم قد يدخله وقد لا يدخله. لكن المعاصي هذه أسباب لدخول النار، العاصي مستحق للعذاب، العاصي الآن تحت الخطر، فمن الذي يرضى أن يعيش تحت الخطر ويقول أنا يعني أفعل المعاصي ولكن رحمة ربي لعلها تنجيني ويستمر في المعصية؟ هل هذا صحيح؟ لا يمكن، بل هذه أسباب دخول النار، هذه أسباب دخول جهنم المعاصي، فيجب التوبة منها والحذر. وكون عندنا هذه القصة التي فيها أن الله سامح عاصيا لا يعني أن الله سيسامح كل العصاة، لا، بل جاءت أحاديث تدل على أن هنالك ناسا يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. لماذا؟ لأنهم من الموحدين لكن عندهم معاصي كثيرة جدا، ولذلك احترقوا حتى صاروا فحما. فهل أحد منا يرضى أن يبقى في المعاصي ويقول أنا موحد والمعاصي هذه يعني ربما ننجو؟ طيب، وهذه أحاديث تدل على أن الله يدخل النار قوما بسبب المعاصي، ثم يخرجون بالشفاعات ويخرجون بعد ذلك برحمة من الله، لكن بعدما نالهم من العذاب ما نالهم. ما أخبرنا عن دخول زنات النار، النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في التنور في البرزخ، وناس يعذبون بسبب الكذب، وناس يعذبون بسبب عدم القيام صلاة الفجر، وناس يعذبون بسبب الربا. ما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة دخلت النار في هرة؟ ألم يثبت أنها دخلت النار؟ إذن هل يصح بعد ذلك أن نقول أنا العاصي أحسن من ذاك العابد الله؟ لا، الأصل أن العبادة هذه تدخل الجنة والمعصية تدخل النار، لكن بعض الذين عندهم عبادات يغترون بها يهلكون، وبعض الذين عندهم معاصي قد يكون عنده ندم وانكسار ينجيهم الله. وليست قاعدة أن الله ينجي كل عاص، لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله على نبينا محمد.